الحديث 24 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله وحسابهم على الله. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تحقن دماء الناس. نحن يا جماعة ما أمرنا بالشق عن صدور الناس، ولا التنقيب عنها، ولا اتهام الناس في نياتهم. إذا الواحد قال لا إله إلا الله خلاص، هذا اعتبره مسلم. كون الإنسان يقول لا هذا ما قالها إلا رياء، هذا قالها ما هو بشغلك، هذا رياء، هذا إلى الله تعالى، هو اللي يعلم ما في القلب، أنت لك الظاهر. ولذلك في البخاري أيضا في حديث أسامة بن زيد قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصبحنا الحروقات من جهينة فهزمناهم، فانطلقت أنا ورجل من الأنصار خلف رجل منهم فلاذ منا بشجرة. هذا الرجل لما رأى قومه هاربين رأى أنه قاتل لوحده جيش كامل، جيشا كاملا، فرمى سلاحه يتخفف وهرب يركض. الصحابة صاروا أسرع منه ولحقوه، فلاذ بشجرة، فلو كان الذي يلحقه واحد لدار على الشجرة، لكنهما اثنان، أسامة والأنصاري، فأحاط به. فلما رفع عليه السيف نظر إلى السيف والموت وأنه لا مفر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول أسامة: فأما صاحب الأنصاري فقبض سيفه، وأما أنا فعلوته بالسيف وقتلته. يعني الآن تقول لا إله إلا الله، ما أنت يعني قبل قليل تركض، ما وقفت وقلت ترى يا جماعة بأدخل في الإسلام، قبل قليل تقاتلنا، وكم من الصحابة أصيب ولا قتل بسببك، ولما رأيت الموت قلت لا إله إلا الله، وربما كانت هذه حيلة منه أيضا، ربما لو تركوه لألتقط السيف وقتلهم. فأسامة رضي الله عنه اجتهد، وترى أحيانا بعض المواقف يكون الوقت قصيرا ووقت التفكير والاجتهاد قصير جدا، فأنت مضطر تتصرف بسرعة. فعلوته بالسيف وقتلته. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أسامة يحدث النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار الغزوة وفعلنا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها يعني مرتاحا، إن الحمد لله أن المسلمين انتصروا. ثم قال أسامة: يا رسول الله، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلاذ منا بشجرة، فلما رفعنا عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله. هنا ازداد اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالموضوع. قبل قليل أخبار عامة ربما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من غير أسامة أيضا، لأن أسامة ابن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني زيد ابن حارثة تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير منذ أن كان في مكة، ثم جاء به إلى المدينة وتزوج زيد وجاء بأسامة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة حبا عظيما، حتى كان يقول: لو كان أسامة جارية لزينتها وحليتها، يعني من شدة حبه لأسامة. وولاه على جيش قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وأيضا لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على جيش، كم كان عمر أسامة؟ 16 سنة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ما بعد طلع بالجيش، أليس كذلك؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كم كان عمر أسامة؟ 16 سنة. هذه الحادثة التي حدث بها أسامة هي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقينا لن تكون عمر أسامة أقل من 15 سنة، لأن أقل من 15 سنة ما يخليه النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، فهو عمره ما بين 15 والـ16. ومع ذلك شوف، لما قال: يا رسول الله فعليته بالسيف فقتلته، النبي عليه الصلاة والسلام يكلم شابا عمره 15 سنة، فقال: لقتلته بعد أن قالها؟ قال: نعم. قال: قتلته بعد أن قالها؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إيمانا بالله، هذا قالها خوفا من السيف، كأنه يقول القرائن المحيطة بالموضوع تدل على أنه ما آمن بالله ولا همه الإسلام يا رسول الله. هذا لما رأى الموت قال لا إله إلا الله، فقال هلا شققت عن قلبه أو قال عن صدره لتنظر تتأكد هل قالها خوفا من الموت أم إيمانا بالله؟ سكت أسامة، لا والله ما شقيت عن صدره. فقال كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ كيف تجرؤ على مسلم؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ يقول أسامة فلم يزل يلومني، دليل النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بهالكلمة، لا قال كلام كثير لكن أسامة ما نقله إلينا، لأنه يقول فلم يزل يلومني، يلومه يعني يقول له ليش ما تأكدت، ليش ما مسكت أعصابك، ليه يلومني يلومني، حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، تمنيت أني كنت كافر واليوم دخلت في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأنا أريد أني أسلم حتى يكون غفر لي ذلك. شوف تعظيم الدم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف يعني نسمع اليوم عمن ربما يعني يتقاتلون ويتهم بعضهم بعضا بالردة أو بالكفر أو نحو ذلك بناء على ظنون أو ما شابه ذلك. الدم عظيم، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ويعني لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن دم المسلم عند الله أعظم، وإن المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. فالدم الحرام أول ما يقضى بين الناس بالدماء، ويأتي المقتول يوم القيامة بجراحة يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، ليش يتم أولادي ويرمل نسائي، ليش قتلتني، ليش سل هذا فيما قتلني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا، وربنا جل وعلا أيضا حرم مثل ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يقول أنا لما بعثت أنا مأمور أني أدعو الناس للإسلام، مأمور أن أدعوهم بالحسنى، مأمور أن أبين لهم الدين كما يفعل كل الأنبياء، ومأمور أني أفتح البلدان. وإذا فتح صلى الله عليه وآله وسلم البلدان لا يعني هذا أن يقول للناس ادخلوا في الإسلام غصب، لا، يفتح البلد نمكن الإسلام في هذا البلد، لا تحول بين الناس وبين الدخول في الإسلام. ولذلك حتى في الجهاد، الجهاد كما تعلمون ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع واجب، لما يغزونا أحد يجب علينا أن ندفع عن أنفسنا وعن أعراضنا وعن ديننا وعن أرضنا، وهذا واجب. جهاد الطلب اختلف أهل العلم فيه، هل هو واجب قتال جميع المشركين أم المقصود منه نشر الإسلام؟ فإذا انتشر الإسلام خلاص ما يجب القتال. يعني مثال، لو بلد من البلدان مجاور لبلد مسلم، هذا البلد كافر، لكنه رئيس هذا البلد قال اللي يبغى يسلم له ذلك، اللي تريد تتحجب تتحجب، تبنون مساجد ابنوا مساجد كما تريدون، تتعاملون تعاملات إسلامية، هذه بنوك إسلامية افتحوها ما عندي مشكلة، صلوا الجمعة، احكموا بشريعتكم، إن شئتم تقطعون يد السارق ما عندي مشكلة، أنتم المسلمين احكموا كما تريدون في قومكم، اللي يشرب خمر مثلا افعلوا كذا، اللي لكنه ما دخل في الإسلام لكن مكن للإسلام ومكن لتعليم الإسلام. هنا هل يجب على هذه الدولة المسلمة أن تغزوه وتأخذ بقول الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أم أن المقصود أصلا من الجهاد في سبيل الله التمكين للإسلام؟ فهذا الرجل مكن للإسلام، فهل نأتي ونقاتل نقول له إلا بنزيلك من ملكك؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجب علينا ذلك؟ يعني حتى اليوم تلاحظون الدول الكافرة تنقسم أقساما، منها دول يعني تستطيع أن تقول دول علمانية يتسمون باسم أنهم نصارى لكن في الحقيقة هم لا يطبقون النصرانية أصلا، والكنائس عددها قليل عندهم وما عندهم ذاك التمسك، وممكنين لجميع الأديان. هل هذه حالها كحال الدول التي تحارب الإسلام وتمنع بناء المساجد، تمنع تطبيق الحدود الشرعية، تمنع المرأة من الحجاب، تضيق على المسلمين في أحكام الطلاق والزواج، وتتدخل بينهم في طلاقهم وزواجهم؟ يعني في بعض البلدان المرأة تطلق زوجها تشتكي عليه وتأخذ نصف أمواله ونحو ذلك من الأمور، هل هذا حالهما واحد أم لا؟ هذا له تفصيل آخر بإذن الله سيأتي معنا. لكن المقصود هنا أن الله بعث الرسل بدعوة الناس إلى الخير، إلى التوحيد، إلى الإسلام. الذي يأبى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الوفود يدعونهم للإسلام، يبينون لهم الإسلام، أحيانا لا يقول لهم طيب ادخلوا في الإسلام، تبقون على نصرانيتكم أو على يهوديتكم، وبعض أهل العلم أدخل معهم المجوس، فابقوا لكن تدفعون الجزية. طيب ليش ندفع الجزية؟ الجزية أيها الكرام، وهذا مهم، لأن البعض يقول كيف الإسلام، يعني يا تسلم يا تدفع فلوس، أنت حتى لو أسلمت بتدفع فلوس، يعني ليس فقط الكافر يدفع، لا حتى المسلم يدفع. الآن لما يكون هناك مسلمون وكفار في نفس البلد، نأتي عند المسلم كل سنة ونقول له ادفع 2.5% من أموالك، قال ليش؟ نقول هذه زكاة تؤخذ من فقرائهم وترد إلى، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذه زكاة نساعد بها ابن السبيل، نساعد بها الغارمين، نساعد بها الفقراء والمساكين، نساعد الشباب اللي فقراء ويريد يتزوج، نؤلف بها قلوبنا، ادفع زكاتك. طيب جاره يهودي وأكثر مالا منه، وهذه الزكاة تساعد في أمن البلد، لأن الفقير إذا ما أعطيته فلوس ربما يسرق من الغني، فهو الفقير واثق الحمد لله أنا الغني يعطيني من فلوس الزكاة، بلاش أتعرض له، بلاش أختطف ولده وأطلب فدية مثلا، بلاش ما دام يأتيني فلوس. ابن السبيل لما ينقطع في البلد ما يفكر يسرق من الناس، لأن بيعطونه من زكاتهم، وبالتالي الزكاة تساعد في الأمن في البلد. اليهودي هذا لما يشعر، لما يأنس ويستمتع بالأمن في البلد ولا يدفع شيئا، أقول هذا لا يكون، أنت فلوسك أكثر من المسلم، إيش المطلوب مني؟ أدفع زكاة؟ لو دفعت زكاة لما قبلت منك، لأنك غير مسلم ولا يقبل العمل إلا إذا العمل الصالح إلا شرطه الإسلام، إذا ماذا أفعل؟ تدفع جزية. طيب لو اليهودي فقير جدا ما يستطيع يدفع، أو مريض ما يستطيع يدفع، هذا ماذا نفعل له؟ نعطيه من الزكاة، تخيل، نعطيه من، نأخذ من المسلم ونقول أنت من المؤلفة قلوبهم، أنت رغبك في الإسلام وأنت أصلا ما عندك ما تطعم به نفسك، نعطيك من الزكاة. لاحظ العدل اللي موجود في الدين عندما يتعامل مع هذا وهذا. لكن لما يأتي بعض الناس ويقول لك يعني يا أدفع فلوس يا أدخل في الإسلام، الإسلام يقول اسلموا ولا أدفعوا فلوس، لا الإسلام ما يقول ذلك، حتى الفقير لا يجب عليه أن يدفع جزية، عاجز. بل عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يهوديا كبيرا في السن يسأل الناس، قال أنت ما عندك ما تستكفي به؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين ما عندي. فأمر أن يصرف له راتب من بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يعطى ليهودي. ثم قال عمر أكلنا شبيبتك وندعك في شيبتك، أنت لما كنت شباب كنت تشتغل وتعطينا جزية، ولما شيبت نتركك؟ لا والله إلا نعطيك الآن من زكاتنا. شوف العدل كيف يتعامل معهم. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أريد أمرت أن أقاتل الناس، لم يقل أمرت أن أقتل، أمرت أن أقاتل، يعني آتي وأبعث الوفود، أنشر ديني، أنشر الإسلام. جاءت الدولة وقالت ما نسمح لكم تدعون الناس إلى الإسلام، ليس الشعب الذي قال، قالته الحكومة مثلا، ما نسمح لكم، أبقوهم على كفرهم، أبقوهم على عبادة الأصنام، أبقوهم على الشرك، أبقوهم على كذا. عندها تأتي مسألة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. قوله صلى الله عليه وسلم هنا أمرت، يعني أمرني ربي. الصحابي إذا قال أمرت أو أمرنا، يعني أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا يدلك، وفي رواية قال حتى يقولوا، هذا يدل أنه لا يكفي الإنسان أن يعتقد في قلبه فقط بلا إله إلا الله، لا بد أن يتلفظ بها إذا كان قادرا على التلفظ بها، وإذا كان قادرا لا بد أن يفهم ما معناها. يعني مثلا لو وجدت لك شخصا أعجميا فقلت تعال ردد ورائي، لا، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، محمد رسول الله، خلاص أنت مسلم. هو لا يفهم ماذا قال، ماذا يدري، هو شهادة توحيد أم هي جزء من قصيدة أم هي جزء من أغنية، ما يدري، يردد كلام عربي لا يفهمه. فهنا لابد أن يشرح له ما هذا الكلام. تقول له هذا الكلام معناه أنك الآن شهدت أن الله واحد لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي ونحو ذلك، لابد أن يشرح له ذلك، فلا بد أن يتلفظ بها إلا إذا كان عاجزا عن التلفظ بها، هذا أمر آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه وهو يموت، يقول يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، تكلم قل لا إله إلا الله. وكلما أراد يقولها قال له الذي حوله كيف تترك ملة عبد المطلب. قوله صلى الله عليه وسلم هنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أيضا دليل على أننا غير مأمورين بالتشديد. يعني مثلا بعض المراكز الإسلامية في الخارج يأتيه واحد مثلا معه ابنته ومعها شاب سيتزوجها، ويقول مثلا هذه بنتي وهذا الشاب مثلا ابن جيراننا، أو ربما كان زميلا لها في جامعها وتعرف عليها بأي وسيلة، يعني بصرف النظر حلال ولا حرام، لكن أنا أحكي لكم الواقع اللي يحصل. يعني فقال هذه بنتي وهذا تعرفت عليه وتريد تزوجه وهو ما هو مسلم، فجبناه لكم. فيقول له إمام المركز طيب أنت تريد تدخل في الإسلام؟ هو يحب البنت، فيقول يعني أنا ما أستطيع أتزوجها ولا يعني أن أخلو بها وكذا إلا إذا أسلمت. فيقول له نعم. يقول طيب كيف أسلم؟ يقول تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعتقد أن الله واحد، ويشرح له الإسلام ويشرح له تعاليمه. فقال هذا الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كانت القرائن التي عندنا تدل على أن الشاب من أسلوبه أنه راغب وأنه صادق لا تدقق عليه، أما إذا كان شابا عابثا يضحك يقول يلا عجل 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 بس عطني إيش أقول، قل يلا لا إله محمد رسول الله يلا تعالي يا بنت، هذا واضح أنه يعبث. ولذلك المراكز الإسلامية أيضا في الخارج يعرفون غالبا الصادق من الكاذب، وإذا تشاهد يقولون لابد قبل ما تدخل بالفتاة تحضر دورة لمدة أسبوعين عن الإسلام، يتأكدون لا يلعب ببنت المسلمين أيضا يعبث بها ويكون على غير الإسلام. لكن الأصل أن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أننا نقبل منه الظاهر، إلا إذا كان في قرائن تدل على أنه محتال. قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دليل أنه لا يقبل أحدها إلا بالآخر. عند البخاري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال عن رجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفعل شيئا، فقال خالد يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هذا بس بلسانه ولا حقيقته لا يحب الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس ولا عن بطونهم، أنا قلت يا جماعة أسلموا أسلموا خلاص، أنا لا أؤمر أن أشق بطونهم أو قلوبهم. قوله ويقيم الصلاة لم يقل ويصلوا، لأن الصلاة لا بد لها من إقامة، يقيمها في أوقاتها ويقيم ركوعها وسجودها ونحو ذلك. قال ويؤتوا الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. قال فإذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا ذلك إذا تشهدوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، طيب لو ما صاموا ولا حجوا؟ قال بعض العلم إن هذا الحديث قبل فرضية الصوم والحج، ولذلك قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء فقط. وقال بعضهم لا، لأن الصوم والحج لا يستطيعه كل أحد بخلاف الصلاة والزكاة، فإن أكثر الناس يكون عنده من المال ما يزكي به حتى لو كانت زكاة قليلة، إما في زراعة وإما من دواب وإما أنعام يعني بهيمة الأنعام وإما من مال، أما الصوم فقد لا يستطيعه، أما الحج فقد لا يستطيعه، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. أصل العصمة هو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء منها، سمونه عصمة. وبعض من يلبس أحيانا العمامة ويشدها يسميها العصابة أو العصامة باللفظين بالباء وبالميم، وهو الشيء الذي يشد. فكأن صلى الله عليه وسلم شبه الخيط الذي يربط به الماء فلا يخرج من القربة، يقول اللي بيشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويزكي خلاص صار ما نستطيع نتعرض له، هذا كما أن العصمة يمنع، كما أن الخيط يمنع خروج الماء إلى الخارج، هذا هذه الأفعال إذا فعلها من الشهادتين والصلاة والزكاة منعتنا من التعرض له بالقتل أو نحوه. قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم، دماءهم يعني بالقتال، وأموالهم يعني بأخذها منهم، إلا بحق الإسلام. ما هو حق الإسلام؟ لما واحد يقتل شخصا ثم نأتي ونستحل دمه بالقتل، نقول استحللنا دمك بحق الإسلام، الإسلام هو اللي أمرنا. لما شخص فرضا وطئ امرأته في نهار رمضان ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ولا أن يعتق، فنقول أطعم 60 مسكينا، قال: أنتم تأخذون من مالي، نقول: نأخذ بحق الإسلام، الإسلام هو اللي أمرنا أن نأخذ، هذه عقوبة عليك وكفارة. قال: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، يعني أكلوا سرائرهم إلى الله تعالى. أنا لا أعلم ما في، لا أعلم ما في سرائرهم، لكن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. قوله أيضا: يؤتوا الزكاة. ما هو حكم تارك الزكاة؟ هل يكفر أم لا يكفر؟ أما إن كان ترك الزكاة، أما إن كان ترك الزكاة جحدا لوجوبها فهذا يكفر حتى لو زكى. يعني لو واحد جاء وقلنا له: ترى في شيء في الإسلام اسمه زكاة، قال: لا لا، ما في شيء في الإسلام ليست من أركان الإسلام. ونقول: طيب الله يقول يؤتوا الزكاة، والله يقول آتوا حقه يوم حصاده، قال: لا لا، هذا كله هذا صدقات عامة ليس زكاة، وليس عنده شبهة لكن يجحد وجوبها، قال: شوف أنا بتصدق من باب المشاركة الاجتماعية مع الناس، لكن الزكاة غير واجب، هذا كفر بالله لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام حتى لو فعل ذلك، حتى لو زكاها. لكن إذا كان ترك الزكاة بخلا هل يكون كافرا بذلك أم لا؟ أهل العلم لهم فيها خلاف، هل يكون كافرا إذا تركها بخلا أم أنه يبقى مسلما عاصيا؟ بعضهم يقول إنه يكفر، ويستدل بأن أبا بكر قاتل الذين منعوا الزكاة وسموا بالمرتدين، وقال إنها قرينة الصلاة في كتاب الله، والله تعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا ما آتوا الزكاة ليسوا إخواننا في الدين. وبعضهم يقول: لا، بل يبقى مسلما عاصيا، ويستدل بالحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت حتى يقضى بين العباد. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فقوله إنه بعد ما يعذب يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار دليل إنه ما كفر، لو كفر لقال يسحب إلى النار، لكن ما دام في احتمال يدخل جنة والجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة دليل على أنه لا يزال في عداد المسلمين. هذا يعني قول لبعض العلم، وبعضهم يقول لا، بل يجاب عن هذا الحديث بأجوبة كثيرة. لكن بلا شك أن ترك الزكاة ذنب عظيم وجرم كبير، وهو إزالة للبركة عن المال، ويجب على الإنسان أن يحرص على أدائها، ولها أحكامها طبعا الشرعية في مثل ذلك. الحديث 25: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا الحديث ورد في عدد من الأبواب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المسائل، وأكثر مسائلهم لم تكن مسائل فيها تعنت، ما كان واحد يقول: يا رسول الله ليش السماوات سبع ليست ست؟ ما يسألون عن أشياء ما لهم فيها دخل. يا رسول الله ليش الجبال خلقت بهذا اللون، ليش ما خلقت بلون الأشجار خضراء، ليش الأشجار صارت، ما يسألون أسئلة مثل هالأسئلة اللي ما تنفعهم لا في دين ولا في دنيا. إنما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يزيد إيمانهم يقربهم إلى الله. يعني يأتي الصحابي: يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ يا رسول الله أي العمل أفضل؟ يا رسول الله من أقرب الناس منك مجلسا؟ يا رسول الله ما أثقل شيء في الميزان؟ شوف، كلها أفعال تدل على علو الهمة عندما يسألونه. السائل هنا هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه. وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام على هالأسئلة تختلف، ممكن يأتي صحابي يقول: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول له: الجهاد في سبيل الله. يأتي واحد آخر: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول: الصلاة على وقتها. لما يأتيك واحد مثلا يعترض ويقول لك: يا أخي، هم سألوا سؤال واحد وأجاب إجابتين، هذا يقول له الجهاد وهذا يقول الصلاة على وقتها. النبي، أنت الآن لو جاءك واحد وسألك، لو مثلا ابن جيرانكم شاب مثلا مقصر مع والديه، ويعني تعلم أنه شديد العقوق بهما، ثم يوم من الأيام سمع منك موعظة، ثم جاءك وقال لك: يا أخي، دلني على عمل فعلا دخلني الجنة، ماذا ستختار أنت مباشرة؟ تختار العمل اللي تعلم أنه يصلح له وأنه مقصر فيه، فتقول: بر الوالدين. أنا أدري أنك تصلي وكذا، لكن بر الوالدين. فجاءك أخوه وشديد البر لكنه دائما تفوته صلاة الجماعة، قال لك: دلني على عمل يا أخي صالح كما دللت أخي، فتقول: صلاة الجماعة. قال: طيب، ليش أخي صار في عنده بر الوالدين وأنا صلاة الجماعة؟ هذا اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابات. يأتي صحابي شديد الجسم قوي عنده مال، دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: الجهاد في سبيل الله. أنت الجهاد في حقك أفضل من صلاة الضحى. يأتي الثاني: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أثقل الأعمال في الميزان؟ يقول: حسن الخلق. وكأن صلى الله عليه وسلم يقول له: يعني أنت في حقك تحتاج أنك تزيد حسن الخلق. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام في إجابتهم. في الحديث دلالة على أن الأعمال متفاضلة، أن الإنسان مطالب أن يعمل العمل الأفضل دائما. وفيه أيضا دلالة على عظمة الجهاد في سبيل الله وعظمة الحج، أن الإنسان يعني إذا تيسر له الحج، والحج فيه أحاديث أخرى أيضا في بيان فضله، ستأتي معنا تفصيلاتها بإذن الله تعالى.